أعوذ بالله السميع العليم على سيد الأنام البشير النذير محمد وعلى آله سفراء الله إلى خربه واللعن الدائم على أعدائه مجمعين الأغنياء يوم الدين. في تساؤل كذب ما أجبنا عليه قبل التعطيل نذكر الإجابة عنه قبل أن نواصل تتمة البحث. التساؤل هو كالتالي، أنه كيف يترامى الطهور إلى ما لا نهاية، والحال أن المتكلم لا يلتفت تفصيلا إلى هذا المدى والسعة من الظهور. طبعا الجواب عن هذا السؤال، هذا في حق المتكلم الوحياني منتفي من هذا التساؤل صورة، أنه المتكلم الوحياني منتفي بل مؤكد على أن لكلامنا بطن، أو القرآن بطن وإبطنه بطن إلى 70 بطن، فانتفاء موجود. هذا بالنسبة للمتكلم الوحياني. طبعا بالنسبة للمتكلم الوحياني ذلك كررنا مرة من تبيان أن كلام الوحي لم يلقى إلى مستوى السائل أو مستوى المخاطب أو مستوى ذهنية متوسطي عموم الناس، بل ألقي إلى أن يكون بحور ومحيطات لا تتناهى، الحامل لها المخاطب لها مع احترام المخاطب سواء كان أطرش أو الضفي أو المجرد، المهم هو حامل أكثر. في بعض التعابير في الروايات هكذا، نحن نملأ أوعية السوء. طبعا لا سمح الله حتى في زماننا قد نكون احنا بعد كل مصداق لهذه الامور. نحن نملأ أوعية السوء لا لأجل تلك الأوعية، لكي يحملوها إلى من هو أهل لها. المقصود أنه من الخطأ جدا في باب الكلام الوحياني، وهذا وقع في كثير من المفسرين والمتكلمين والفقهاء والمجرمين، لا، الكلام الوحي لا يراعى في مستوى المخاطر. الآن المخاطب يفهم بلا شك، يراعي يعني صحيح، لكن لا أن كلام الوحي سواء من القرآن أو من الروايات يحبس ويؤطر ويضيق في حدود ماذا؟ حدود المتكلم وأفقه وذهنه، أبدا وما كذا، وإنما الله أوسع من ذلك. لذلك لم نقتضي ما ذهب إليه حتى جملة من الأعلام منهم من زمهري الأصفهاني اللي هو صاحب مدرسة التفكيك المعروف التلاميذ التعليمي والتلاميذ السياسي، وجملة من الأعلام من بعد من تلاميذه تلاميذه قبل هذا المطلب، عند هذا المبنى في كتاب عنده في أو رسالة في بعض التعارض يقسم دلالة الروايات إلى روايات خارجية وروايات حقيقية. ناهيني طبعاً عن هذا التقسيم، بس هو على كل بعد أكثر ركز عليه. ناهيني أستاذنا أنه إذا كانت خارجية لا، ما تتحمل التأويل وكذا وفلان وغيره. إذا كانت حقيقية نعم. لا لأن في الأخوان ما يمكن استدلال بها على الأمور كلية في الفقه وكذا، لأنه قد يكون معصوم يعلم من حال السائل والخصوصيات أجابه بهذا الجواب. هذا محصل التفرقة بين الروايات أو ظهور الروايات أن بعضها قضية خارجية وبعضها قضية حقيقية. هذا التقسيم من أساسه الإطاعة والقالب لا نقبله ونرفضه بتاتا تماما، وله آثار كثيرة ضمن هذا المبنى في باب التعارض في موارد عديدة. لذلك كثير من الروايات ما شابه ذلك أصحاب هاي المدرسة أو هاي المبنى تلك الروايات يطرحوها أو يعني ما يطرحوها بمعنى أنه ما يستدلون بها المباحث الفقهية أو المسائل الدينية في العلوم الأخرى الدينية لأجل دعوة أن هواية قضية خارجية. الصدوق رحمة الله عليه نظير هذا الكلام عنده في روايات الطبية لأئمة أهل البيت. الصدوق عند نفس هاي النظرة أن كل هاي الروايات الطبية ممكن عمل بها. لماذا؟ الكتاب الاعتقادات يقول لأن الأئمة عليه السلام لاحظوا مواد خاصة أمزجة خاصة وذكر الأولين ليس كما عدلات كلية. على كل هذا المبنى نرفض رفضا باتا، ولو سنوات ندخل في هذا المبحث بس من باب قضية الظهور ونظام الظهور ومنظومة الظهور أم منظومة الظهور إجمالا نبين في الرسل لماذا نرفض هذا المبنى. لا الفرق بين أقول لا يراعي وبين أقول يراعي وينقصر كلام يروح في رعاية كلام الخطأ، وبين أقول يراعي ويزيد ما لا يتناهى. ثلاث شقوق احتمالا أو لا لست في صدنا لا يراعي، في بعض الروايات لا يراعي ما أقول لا، لكن مفهوم لا يراعي، لكن كونه يراعي وظيفة المخاطب حال المخاطب كذا المخاطب لا يعني أنه يحبس كلامه أو بيانه لأجل المخاطب، لا ليس كذلك. حبس المطلب هذا ليس كذلك. كل الروايات أنا عندي كل الروايات هي خارجية وحقيقية أكثر من إلا قل، يعني في قسم من الروايات طبعا النار ليس نظر الخارج الحقيقي المحيط، لكن أنا أقصد كل الروايات الخارجية هي حقيقية. بيان ذلك أن الروايات التي تقال أنها خارجية حتى الروايات الطب التي لم يعتمد عليها الصدوق كل هذا المبنى في غير محدد، مبنى الصدوق في خصوص روايات الطب أو مبنى في الجملة الميزانية أو مبنى ميزانية أصمعي أو على كل من تبعها وغير العالم. هذا المبنى يقبل لماذا؟ لأننا لا نريد أن ليس هناك قضية خارجية، لكن ليس في كلام المعصوم قضية خارجية محضة، وإنما هي ماذا؟ خارجية وحقيقية. نظير ماذا؟ نظير القرآن الكريم. القرآن الكريم كله إلا قليل إلا ثلث افترض لو في المعارف التوحيدية وغيره وغيره حتى تتبع القرآن الكريم جلة أو ثلثين أو ما شئت محدد كل ذلك أسباب نزول. أسباب نزول شنو هي؟ قضية خارجية. أسباب نزول يعني قضية خارجية، لكن كون لأسباب نزول وهو قضية خارجية لا يعني ولا ينفي وجود المعنى الحقيقي كله. يعني هذاك على حاله، وإنما هذا التنزيل أسباب النزول نوع من التطبيق للمعنى الحقيقي الكلي على مورد النزول. ما في معنى، ما في تضاد وتنافي بين قضية خارجية وقضية حقيقية. نعم يحتاج إلى فراسة فقيه فطنة عالم يجي يشفف ينظف المعنى الكلي من المعنى الجزئي، و يعبرون عن هذا التعبير عن هذا الموقف في بعض الروايات بأسباب صدور الروايات، أسباب التنزيل في الروايات يسمونها أسباب الصدور. طبعا يعني نفس أسباب التنزيل في القرآن هي يسمونها أسباب الصدور. ولذلك الآية الكريمة قد تنزل عدة مرات ولا زال القرآن يتنزل حسب بياناته. تنزل بأي معنى؟ يعني نفس الآيات الكلية التي نزلت في مواضع أخرى تتنزل الآن لأن الإمام هو يتلو الكتاب حق تلاوته. أحد معاني وصف الإمام موجود هذا في الزيارة كثير من العلماء منهم سيد الشهداء يتلو الكتاب حق تلاوته، يعني نزل الآية وحيانيا على المورد التي نعم تنطبق عليه. فالمقصود إذا القضايا الخارجية من باب أقول لكم مثال يقرر، وهو مثال ليس في علم الأصول ولا علم الفقه لكن في العلوم الروحية، لكن مثال يقرر المطلب. كثير من مهارة أصحاب التعبير عندهم ليس هناك رؤية لا تعبير فيها، حتى أضرار الأحلام هم لها تعبير، حتى الرؤى الكاذبة التي يراها الإنسان لها تعبير. أو شلون يصير يعني؟ شلون كل رؤى صادقة؟ مو رؤى الإنسان في الحياة الصادقة، لا، بعضها من النفس كما بين الإمام الصادق، بعضها من الشياطين، بعضها صادق، فكيف كلها؟ الجواب عن ذلك ماذا؟ أغراث أحلام، نفس التعبير، لاحظوا أغراث أحلام، ضغط وضغط وضغط وضغط، يعني من يستطيع يفكك هاي الأغراث عن بعضها البعض؟ المختلطة، لأن ليس لها تعبير، تعبيرها مشتبك. شبيه هذا بالقضية الخارجية، كثيرا ما بعض الفقهاء أو جملة من الفقهاء لا يستطيعون تفسير رواية له رواية نسميها رواية خارجية، لأن الحيثيات والخصوصيات التي لاحظها المعصوم كم هي حيثية وكيف وازن بينها إلى أن تصل النظرة يفكك الكليات التي اجتمعت في القضية الخارجية. وإلا لاحظوا هذا برهان آخر بعد، ما عندنا احنا قضية خارجية لا تستند إلى كليات أبدا، كل خارجية مستندة إلى كليات، كلية واحدة، اثنتين، عشرين، وكلها. نظير ذلك ذكرنا في باب القيم والمثل في باب الضمانات في المعاملات في الفقه، أن القيمي يقال ما لا مثل له، ما مثل له يعني، فشلون يحددون القيم منين؟ لا مثل لا شنو عنده قيمه؟ القيمي في الحقيقة ليس لا مثل لا، يعني مجتمع في أمثال متعددة فله توازن خاص، فله قيمة خاصة، يختلف عن مثل الذي ليس له تعدد حيثيات بل شاكلة واحدة في مصادر عديدة. الفرق بين قيمة المثلي وقيمة القيمي هو هذا. نعم، فعلى كل أمثلة إذن حتى القضية الخارجية بحسب البحوث العقلية ليس لدينا قضية خارجية محضة، صمت محضة، هي عبارة عن تركب حقيقيات نفس الخارجية. نعم، من يتفطن من لا يتفطن، لا، مدام خضنا في هذا المبحث مرتبط بالظهور والروايات القضايا الخارجية والحقيقية، هنا نكتة لطيفة بعد، هنا نكتة لطيفة، أنه في باب تعارض الروايات، أي تفيد هذا المبحث حتى يفيد بشكل واضح في باب تعارض الروايات، في باب تعارض الروايات كثيرا ما سبب التعارض في أذهان الأعلام والفقهاء والآخرين، سبب عدم الالتفات إلى اختلاف الروايات في الجهات والحيثيات. فإذا فطن الفقيه ووقف على اختلاف الجهات والحيثيات يرتفع التعارض. شوفي شلون تركوا المؤمنة الآن في القضية الخارجية، نفس الكلام في باب تعارض واحد. أو شلون الإمام يقول نعم، يقول لا، يقول حكم وضعي، يقول نفي الحكم الوضعي. نعم، تقول قال لك بأنه في مورد واحد، حيثية واحدة، وجهة واحدة، ظاهر روايتين نعم هكذا، بس الدقق شوف لا، اكو تفصيل، اكو كذا، هلم جمع. هذا باب واسع لرفع ضمان التعارض في باب الروايات او المعارف او في باب الاخلاق او هلم جمع. اختلاف الحيثيات، تعد تكثر الحيثيات والجهات، وهلم جمع، تركوها. وهذا طبعا احد اسباب ذهاب المشهور شهره عظيمه الجمع مهما امكن اولى من الطرح. يعني في حيثيات انت تلتفت اليها، مو بس سرعه تقول الروايه ساقطه ومطروحه ومجمعه. يلا خلينا نذكر السعي ما دام فوائد الظهور خلينا نمشي بعد نكته اخرى. واحد سالني مثلا في الائمه حول شخصيه معينه، الف باء جيم دال، سواء من بني هاشم او موقف العلم صلوات الله عليه، او حول غيره من اصحابه، شلون روايتها كذا؟ طبعا في روايات تقيه مثلا تلعن زواره وكذا والعياذ بالله، المقصود عنده تقيه واضحه هذا بحث اخر. اما لا بعض الروايات الحين مو قصه تقيه، مو بس السرعه اللي نقدر نحكي عنها التقيه. حاول مفرد معين تشوف الائمه بيان دم في طواف من رواد الأئمة بأن مدح، شلون نجمع؟ الجمع سهل، هاي الشخصية فيها جهات من الذم وفيها جهات من الإيجاب، وهذا صحيح، ما في أي تعارض. أنت تعال مشكلتنا إحنا نقول إما الأئمة يمدحون بقول المطلق يعطون نتيجة نجاح، بس هاي الرواد مو في صدد نجاح، في صدد الفيزياء هذا نمرته جيدة. في علم التاريخ هذا لا نمرته مثلا راسب صعب. في علم الكلام نمرته في هذا اذا في هذا الصدد ليست هي الروايات في صدد نجاح العام بنحو النتيجه النهائيه، ولا في صدد السقوط بنحو النتيجه النهائيه، في صدد بيان حيثيات هذه الشخصيه صحيح. او مثلا منهج معين في الكلام، او منهج معين في المعارف، او منهج او شريحه معينه مدرسيه من تلاميذ الائمه. بعض الطوائف تخدمهم، بعض الطوائف تمدحهم، بعض كذا، ما في تنافي. انت لا عندك جعلت قضيه خارجيه ومحضه قلت هي متعارضه، ليش تجعلها قضيه خارجيه؟ اجعلها قضايا حقيقيه او خارجيه متحيثه بحيثيات حقيقيه، ما في تعارض. تدرس الامور بشكل واضح. المقصود على كل هذا باب واسع ارجع اليه ان الظهور، نرجع الى ما قلنا فيه ان الظهور ابدا المعصوم ما يحصر كلامه في القضيه الخارجيه. لان ليس لدينا قضايا خارجيه في كلام المعصوم. نعم في قضايا خارجيه، لكن محال ان تكون دي خارجيه غير متولده من قضايا حقيقيه. سواء واحده او اثنتين او عشره او عشرين. الفقيه الفطن ذي الفراسة العلمية يستخرج الحقيقيات منها. هذه على كل نكتة في الطور. إذا الكلام الوحياني المعصوم ما يراعي مو يراعي الحاجة الخارجية. لا يحصر مقصود هذا، لا يحصر رعايته وكلامه في هذا. نحن نحمل أي كلام الرسول الذي رواه الفريقان. رب حامل فقه ليس بفقيه. يعني الرسول حمله بس ما في نفسه، هذا ما يصير، هذا هيك شمنت ودي مكاننا. او ربما وهذا ما حتى في عالم المعنى ما كذا الله يستر على الجميع. رب حامل فقه الى من هو افقع منه. حتى النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبر الجاهل المسلمين ان جيل اخر الزمان اكثر قابليه سعة وعي ودعاية من أجيال السابقة في المسلمين. كل ما يتطور العقل، العقل البشري يتطور، أولئك أكثر استيعابا أكثر وعي. يعني جيلنا بيجي بعدنا أكثر وعاية من جيلنا، ولما جرب يعني سبحان الله هي طبيعة الذهنية تتطور أكثر فأكثر. حتى أهل البرزخ لم يتابعون التطورات فما يتنزل من في القضاة الإلهية هم يكونوا خلف الركب. تدرون ما تدرون هذه القضية هكذا. المهم فالقضية لقوا لطم فيها طويل. فالمقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ أو كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رب حرب الفقه إلى من هو ماذا؟ أفقه منه. يعني يريد يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن بيان الوحي قرآني أو نبوي أو معصومي ليس يقف عند حال، هكذا متوسط لا نهاية. فحينئذ ما بنى عليه جملة من المحدثين أو المفسرين أو الفقهاء أو المتكلمين أن هذا التوسع في الظهور المستقر في كلام الوحي لا يتحمله ذهن العرف أو عقلية البشر، شنو هو ليس مخاطب في عقلية البشر، المخاطب في شيء أكثر. هذا بالنسبة إذا كان المتكلم وحياني، نظام كلام الوحي كما مرت بها خارجية حقيقية شيء معين أجيال ها كذا. شوف شنو وسيلة باب الوحي كلام الوحي. والنخب البشر يعتنى بها في الدرجات الصاعدة. ألا أعلم بأن القرآن يخاطب به جبريل؟ سشلون بينه لهم القرآن يخاطب به جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وطائيل. القرآن نفسه بعض الخطابات صدق فقط جبريل، ما يدري بها جبريل، يا ابن نزول القرآن ما يدري بها، هو يخاطب بهذا. نعم القرآن مو فضل، القرآن في مجال الدين مو الشريعة، القرآن في مجال الدين مخاطب بكل المخلوقات بحسب درجاتهم وطبقاتهم. القرآن من الخطأ جدا نفسر نفكر أن القرآن مخاطب به فقط الجن والإنس، لا مخاطب به الملائكة الكروبيين والمقربين ومالك، يخاطب القرآن رضوان والمجرد طواقم الملائكة المقربين والمنزلين والمرتفين والمجرد ومخلوقات أخرى يعرف اسمها. القرآن مخاطب في قرآن يعني نوع كل المخلوقات ذي عقل موجودة في رواتها البيت العرس. قرآن لكافة أرسلناك رحمة للعالمين، مو على واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. على أي حال فإذا خطاب الوحي خطاب وسيع جدا كما نرى، العمل لازم في التوسع أن يكون حسب الموازين والقواعد و و و هذا شو يصير؟ هل وسع ولا وسع؟ أو فوضوية. أما إذا كان المتكلم غير وحياني من البشر العادي فهل أيضا التوسع في كلامه حجة؟ نعم حجة بتسالم الفقهاء. وين؟ وأين تسالم الفقهاء؟ الفقهاء قالوا في باب الإقرار، جمع إقرار أقارير، قالوا أن لوازم الإقرار لو حتى اللازم عشرة اللازم العاشر أو العشرين من كلامه وإن كان هذا المتكلم غير قاصد له بل يريد إخفاء بل كذا يلزم به. كل فقهاء في باب الإقرار وهي البشر كلهم مو بس الفقهاء، حتى البشر في باب الإقرار ولو اللازم العشرين الثلاثين يؤخذ به المقرر. شلون يأخذ؟ هو ما ملتفت له أو يعني ما ملتفت له تفصيلا أو يريد إخفاءه أو يأخذ به. هذا شاهد مثال، وهذا كجواب يعني شاهد إجمالي، شاهد تفصيلي ما هو؟ لماذا يؤخذ بالكلام؟ الشاهد الإجمالي الآن كثير من العلوم اللغوية العلوم الإنسانية يسمونها. الشاهد على ذلك هو ما ذكرناه، أن الإنسان دوما لديه عقلين، عقل تفصيلي مثل شاشة الحاسوب الكمبيوتر، أكو شاشة تفصيلية سطح المكتب، وذاكرة مؤقتة سواء رام، وأكو هارد ديسك هذا إذا جيجات مالة كبيرة السعم، هذا آلاف الملفات فيه مجملة. يشابهون العقل الباطن في الإنسان مع العقل الظاهر في الإنسان مع الذاكرة الحاضرة التفصيلية في الإنسان بمثل الحاسوب. أصلا الحاسوب من الأصل صمم على هيئة الإنسان نفسه، هذا مخترعي الحاسوب الكمبيوتر هكذا قال. جيد، فالإنسان أيضا له عقل باطن، عقل الباطن إنسان مهول يختزن فيه آلاف الملفات ما بسعة فظيعة، وكل ما تخزن فيه حسب الآن بعد العلوم الإنسانية يقولون الذي يؤثر في الإنسان 70% 80% يؤثر في الإنسان عقل الباطن مو عقل الظاهر. وفعلا في الحاسوب تشوفون الحاسوب اللي يؤثر في البرامج شنو؟ الذاكرة الرام أو سطح المكتب أو الهارد ديسك، يعني المخزن الخفي، البرامج الموجودة في الهارد ديسك. لتسالم علم الحاسوب والكمبيوتر اللي يأثر في الحاسوب هذا، البرامج الموجودة في نفس الذاكرة الخفية اللي يسموها الهارد ديسك نفسه. هكذا في الإنسان، إذا كان هكذا فإذا استنطاق الناقد الأدبي أو المحلي الجنائي أو القضائي أو استنتاجه لكلام هذا في الحقيقة فتح لملفات خفية منطوية في باطن شخصية الإنسان. لذلك الآن في العلوم البشرية الآن كلها نستطيع من نص معين من بقعة في الأرض من جيل معين من أمم معينة من قرون سابقة نستطيع من هذا النص ماذا؟ أن نستعلم حضارة أولئك البشر والقوم وعلومهم وأخلاقهم وآدابهم و نصر شنو يستخرجون صار هذا؟